إلا الجزية، وليس مطلوب منهم سوى التسليم ودفع الجزية. الدفاع عن تلك المناطق واجب المسلمين، وذلك فيما بعد لما عجز المسلمون عن حماية إحدى المناطق التي تدفع الجزية، أعادوا الجزية لأهلها، قالوا احنا من شروط الجزية أن ندافع عنكم، ونحن لا نستطيع أن ندافع عنكم فنعيد لكم الجزية. فانظروا إلى هذا النظام البديع، فيه سيطرة للإسلام لكن الباقين مؤتمنين على دينهم، على عاداتهم، على نظامهم، على قوانينهم، على بيوتهم، على ممتلكاتهم، لا يؤخذ منهم شيء سوى الجزية، والأمر أمر الدفاع والقتال على المسلمين والحكم للمسلمين، هذا نظام الجزية. فوافقوا على الجزية. الجزية طبعا تحسب على عدد الأشخاص، كل شخص عليه مبلغ معين حسب الاتفاق، وقدرت الجزية بمئة ألف وتسعين ألف دينار ذهبي. فطبعا هم رأوا أن هذا بالنسبة لما كان يفعله بهم الفرس أمر هين، لأن الفرس كانوا يأخذون نساءهم ويأخذون أموالهم ويأخذون ديارهم ويجبرونهم على أشياء لا يرضونها، فوجدوا أن هذا أمر جميل، فبدأوا يقدمون الهدايا لخالد فرحا بهذا الاتفاق. فخالد رضي الله عنه أرسل بأخبار الفتح، وأرسل بجزء من هذه الهدايا وخمس وأرسل طبعا بالجزية إلى أبي بكر الصديق. فأبو بكر الصديق فرح بهذا الفتح العظيم، فتح الحيرة، فتحت أعظم مدينة غربي الفرات في العراق، فتحت العاصمة، فتح عظيم تحقق للإسلام. ثم فعل شيئا مهما، أمر بأن جميع الهدايا التي أعطيت له والتي أعطيت لخالد أو لأي واحد من المسلمين أن تحسب من الجزية. ما يصير يعني هدية لشخص وما أخذها بفرده، وأخذها بقوة المسلمين، فما في هدايا لأفراد. هكذا دين الإسلام. لم يرضى خليفتنا الأول أن يأخذ شيئا كانت الرعايا تدفعه إلى الملوك، ملاطفة لهم، مجاملة لهم، تمييل لهم، أبدا. فهكذا فتحت الحيرة. المناطق اللي حول الحيرة لما وصلتها الأخبار كلها بدأت تطلب الصلح، لأن في نظام جميل ما في أذى، لأن البديل للصلح أن تفتح بلادهم بالقوة فتأخذ أموالهم ونساءهم وديارهم ويصبحوا عبيد، ويعني يذل ذل شديد، فالجزية لا أرحم. فهكذا بدأت هذه المناطق كلها تقبل على الصلح بالجزية، ففتحت كل هذه المناطق، ولم تبقى إلا الأنبار ودومة الجندل المناطق الرئيسية وعين التمر، فسنأتيها بعد قليل. وتم الصلح على كل المناطق إلى الأنبار، سيطر خالد، وبلغت الجزية مليون، مليون دينار ذهبي، كلها بالخوف الذي دب بهم من خالد سيف الله المسلول. فأرسل خالد رضي الله عنه إلى الفرس كتبا، من كتبه إليهم: الحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم، ولو لم نفعل ذلك كان شرا لكم، فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجوزكم، يعني نعبركم إلى غيركم، وإلا كان ذلك، يعني فتحناكم وأنتم كارهون على غلب على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وأرسل إلى المرازبة رجال الدين اللي كانوا مسيطرين في تلك المناطق، والذين كان لهم أيضا قرار سياسي كبير. بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فالحمد لله الذي فض حدتكم وفرق كلمتكم وجفل حرمكم وكثر شوكتكم، فأسلموا تسلموا، وإلا فاعتقدوا في الذمة، يعني ادخلوا في الذمة وادفعوا الجزية وأدوا الجزية، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. فتوحات متتالية لخالد رضي الله عنه، فتح نصف العراق في خلال فترة وجيزة جدا. ثم طلق شمالا في اتجاه الأنبار، مدينة على شاطئ الفرات شمال الكوفة، وكان فيها جيش فارسي يرأسه شيرزاد. فأقبل الجيش الإسلامي العظيم الذي لم يستطع جيش أن يتوقف أمامه، تسبقه سمعته القتالية، فواجهه شيرزاد. فعندما بدأ القتال رأى شيرزاد هذا القتال العجيب وهذا الإقبال على الشهادة الذي جاء به هؤلاء المسلمون، فعرف أن هؤلاء لا يقف أمامهم أحد، فطلب الصلح وأرسل إلى خالد يطلب الصلح، لكن بشروط لم يوافق عليها خالد، فرفض خالد واستمر في القتال. ووصلوا إلى الخندق الذي يحجز بين المدينة وبين جيش المسلمين، استطاع جيش الفرس أن يعبر الخندق وأغلقوه، فصار الآن خندق بين المسلمين وبين الفرس. فقام خالد بحيلة عجيبة، نحر ضعاف الإبل وألقاها في الخندق، أي بعير ضعيف يذبح ويرمى في الخندق ويرمى في الخندق، حتى سد الخندق بها فجعلها كالجسر فعبرها. فلما رأى ذلك شيرزاد طلب الصلح بشروط خالد، فوافق خالد وسيطر خالد على الأنبار. في هذه الأثناء كانت المدائن تغلي بينما الفتوحات مستمرة، وإذ بأمر الفرس يتمزق، إذ في تلك الفترة مات كسرى واسمه الزشير، كسرى الفرس، واختلف ملوك فارس من بيت كسرى، اختلفوا كل واحد يريد الخلافة لنفسه والحكم لنفسه، فما استطاعوا أن يتفقوا على ملك. الفتوحات تفتح وهؤلاء في صراعهم على الملك. فهنا طبعا كانت النساء أيضا لها شأن كبير في إدارة شؤون ملك الفرس، فتدخل النسوة واتفقوا على تولية أحد أمراء الفرس ليس من ذرية كسرى، ملك مؤقت، إلى أن يتفق الفرس من ذرية كسرى على ملك من بينهم. فاتفقوا على أمير من أمراء فارس هو الفرخزاد ابن البندوان، فصار ملكا مؤقتا على الفرس، وظل بيت كسرى يتشاورون يبحثون عن ملك يتفقون عليه. فالمسلمون في إقدامهم وفي هجومهم الكاسح، والفرس سبحان الله يقدر الله في هذه الفترة في تمزقهم واختلافهم. وسبحان الله التمزق يؤدي إلى الضعف ويؤدي إلى المسكنة والذلة، وهذا الذي حدث للفرس. لما انتهى خالد رضي الله عنه من الأنبار توجه إلى عين التمر. عين التمر منطقة في البر ليست على النهر، وجعل على الأنبار الزبرقان ابن بدر. الآن توجه غربا، الآن كل الفتوحات هذه كانت على طريق النهر، الآن بدأ يفتح المناطق اللي غرب النهر أيضا، وترك على الأنبار الزبرقان ابن بدر. ووصل رضي الله عنه خالد وصل إلى عين التمر، وإذ بها فيها جيش عظيم تجمع من كل مكان من الفرس، عليهم مهران ابن بحرام. فهذا مهران قبل أن يصل خالد بدأ يستدعي القوات الفارسية التي انهزمت والقوات الفارسية في تلك المناطق، واستدعى حلفائهم من العرب، وفعلا تجمعوا هناك، وجاءت أعداد كبيرة من عرب النمر وعرب تغلب، قبائل عربية شهيرة في تلك المناطق، فتجمعوا. فلما تواجه الجيشان مهران أمر أن يتقدم العرب النصارى والعرب الحلفاء لكسرى يتقدموا في مقدمة الجيش، لأنهم أدرى بقتال العرب، يعرفون كيف يقاتلون العرب. وهجم خالد فورا على الجيش بينما رئيس جيش العرب يسوي الصفوف. فوجئ هذا الرئيس، تعرفون من بعيد يعطي الإشارات للجيش كيف يترتب بين الصفين، فوجئ وإذ بخالد هاجم عليه، فاستطاع خالد أن يطير السلاح من يده ويأسره ويأتي به إلى المسلمين. العرب فوجئوا، قائدهم في لحظات أسر قبل ما تبدأ المعركة، أسر، لا قتال لا شيء، هذا خالد؟ ما هذا؟ وطبعا خالد سمعته وصلت فملأ الذعر قلوب الناس لما رأى العرب أن رئيسهم هزم، فروا من غير قتال. فلما رأى مهران هرب العرب فر هو وجيشه أيضا وترك الحصن حصن عين التمر. فبعض المنهزمين اجتمعوا في الحصن وطلبوا الأمان من خالد فرفض، ما دام بدأت المعركة ما في أمان.